الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجي رحمه الله، قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الكبير، حافظ من حفاظ خراسان، ويقارن بمحمد بن إسماعيل البخاري، وكان صاحبه. ولما مات الدارمي قال البخاري رحمه الله: انتعش تفجع بالأحبة كلهم، ونفسك لا أبا لك أفجع. فكان إماما حافظا، كذلك فقيها وزاهدا رحمه الله. وينقل أيضا عنه الإمام الترمذي بعض كلامه في الأحاديث، وله كتاب السنن ويسمى المسند. قال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: أخبرنا مروان، ومروان هو الطاطري، مروان بن محمد الطاطري الشامي الحمصي، وهو ثقة كان الإمام أحمد يثني عليه جدا، إلا أنه اتهم بالإرجاء، وإلا فهو كان يثني على الإمام أحمد، والإمام أحمد يثني عليه. وكان يقول رحمه الله: اعتبروا برجلين، اعتبروا برجلين، بأبي ثور خالد والكرابيسي، أبو الحسين الكرابيسي، بأبي الحسين الكرابيسي. قال: أما أبو ثور فرفعه الله عز وجل بالسنة، وأما الكرابيسي فوضعه الله. معنى الكرابيسي وأبو ثور كانا صاحبان، وكانا من تلاميذ الشافعي رحمه الله في العراق، وكلاهما له فقه وذكاء، لكن ابتلوا بمسألة من المسائل البدعية، وهي قولهم بأن لفظي بالقرآن مخلوق. فأما أبو ثور لما سمع العلماء يتكلمون وأن هذا لا يجوز، سمع كلام الإمام أحمد، فرجع إلى السنة فرفعه الله. وأما الكرابيسي فعاند، وبل تكلم عن الإمام أحمد، فابتلاه الله عز وجل بعد ذلك بمرض، وهو الكلام على الأئمة، فتكلم على الأئمة السابقين، وذكر أشياء من الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر عن الأئمة من باب التدليس وغيره، ولهذا اتهمه العلماء وألف كتاب في التدليس. فقال له بعض أصحاب أحمد، أي قالوا الكرابيسي: ارجع، وإلا فإننا سنعرض كتابك هذا على أبي عبد الله. فأظهر التراجع فقال: لا، أبو عبد الله رجل صالح مثله يوفق في قول الحق. فلما عرضوا كتابه ولم يذكروا اسمه، عرضوا كتابه التدليس على أبي عبد الله، فقال رحمه الله، أي الإمام أحمد: قد جمع هذا الرجل لأهل البدع ما لم يستطيعوا أن يجمعوا، قد جمع هذا الرجل لأهل البدع ما لم يستطيعوا أن يجمعوا، فحذروا منه. ثم علم أن هذا الكتاب الكرابيس، فنصحه وأرسل إليه، فعاند واستكبر فحذر بعد ذلك منه الإمام أحمد، فنفر منه الناس وتركوه. وهذا كما قال مروان بن محمد: اعتبروا برجلين، رجل رجع إلى أهل العلم ورجع إلى السنة وهو أبو ثور فرفعه الله، ورجل لم يرجع إلى السنة بل عاند وكابر فوضعه الله، مع أن الكرابيسي كان أذكى وأحفظ من أبي ثور، لكنه ضاع علمه، ضاع علمه بسبب كما يقولون كبر عقله، كما قال بعض ظاهر أبو عبد الله المروزي قال: كان الكرابيسي عقله أكبر من علمه، فلهذا اسقطه عقله. قال مروان بن محمد الطاطري عن عبد الله بن وهب، وهو ديوان العلم، عبد الله بن وهب المصري القرشي الفهري مولاهم، وهو كان يلقب بديوان العلم لحفظه، وهو الذي أدخل مذهب مالك إلى مصر. قال عن معاوية بن صالح، وهو أيضا مصري، معاوية بن صالح مصري وهو ثقة، وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه، لكن كان عبد الرحمن بن مهدي يروي عنه، ويحيى بن سعيد كان يشدد في هذا الباب. قال عن شريح بن عبيد، هو شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي، أنا أصله من حضرموت لكن سكن في حمص في دمشق، أنا في سوريا. قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، أيضا هو حضرمي كذلك حمصي، عن أبيه جبير بن نفير، وهؤلاء كلهم ثقات. وجبير بن نفير يعد من أفاضل التابعين رضي الله رحمه الله، بل بعضهم يقول أنه صحابي. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا السهر جهد وثقل، أو قال وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. قال: ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر. قال: هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الدارقطني، وفيه إن السفر جهد. هذا الحديث كل من أخرجه عن عبد الله بن وهب، الذين رووه عن عبد الله بن وهب كلهم يقولون هذا السفر، وكذلك الذين رووه عن معاوية بن صالح، والذين رووه أيضا عن شريح بن عبيد. فالظاهر الصحيح أنها لفظة السفر، قد أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والطبراني وغيرهم، وليست في شيء من هذه الكتب سهر إلا في كتاب الدارمي، فهو يقول أنها حفظها هكذا، والظاهر أنه كتبها فلم تفسر له، أو كتبها غير واضحة وظنها سهر فصارت في كتابه السهر، وإلا الصحيح أن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. وهذا الحديث فسر بتفسيرين، على أنه سفر أو سهر، سواء كان سفر أو سهر، فالسفر جهد وثقل والسهر كذلك. فقوله هنا: فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فسر أنه إذا لم يوتر أو إذا أراد أن يوتر فقام فكان في سفر، فخشي أن لا يوتر فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له على تكفيه من الوتر، هكذا فسره بعضهم كالبيهقي وغيره، وإلا ظاهر الحديث ليس على هذا التفسير. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له، أنا يركع ركعتين بعد الوتر، يركع ركعتين بعد أن يوتر. ولهذا استدل بعض أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، باستحباب الركعتين اللتين بعد الوتر أنها سنة، وقد قال بذلك جماعة من العلماء، منهم كثير ابن ضمرة، وكذلك الحسن البصري، وكذلك خالد بن معدان، وجماعة من السلف قالوا باستحباب هاتين الركعتين التي بعد الوتر. وقد جاءت هاتان الركعتان في أحاديث، منها حديث عائشة في مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر ركع ركعتين وهو جالس، إذا أوتر ركع ركعتين وهو جالس. وأما الشافعي ومالك فلم يستحبانها، أنا مالك كان لا يستحب هذا، والشافعي كان يكره أن تصلى شيء بعد الوتر، يكره أن يصلي ركعتين بعد الوتر، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر صلاة الليل وترا، قال الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر صلاة الليل وترا، وهذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلها خاصة به، لعلها خاصة به، لكن الصحيح أنها قد ثبتت من عدة وجوه. وهذا الحديث أيضا يدل على أن هاتين الركعتين أيضا قد قالها بقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله فليركع ركعتين، وهاتان الركعتان اللتان بعد الوتر، إذا أوتر ركع ركعتين وهو جالس. والصحيح أن هذه سنة قد تفعل أحيانا، يفعلها الشخص أحيانا، بل جاء في حديث أبي أمامة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر ركع ركعتين وهو جالس قرأ في الأولى بزلزلة، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، أنا يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض، وفي الركعة الثانية يقرأ إذا قل يا أيها الكافرون، فهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءت أيضا في البخاري، بعض أهل العلم يقول أنها لم تثبت في البخاري بل هي ثابتة أيضا في البخاري في حديث سعد بن هشام لما سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت له كان يصلي ثمان ركعات ثم يصلي ركعتين وهو جالس، صلى ركعتين وهو جالس، فإذا أذن المؤذن صلى ركعتين ثم اضطجع. فهنا لم تذكر الوتر في هذه الرواية، ولعله سهو من بعض الرواة، وإلا في الرواية الأخرى ذكرت الوتر، وفي هذه الرواية ذكر الركعتين التي يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، صليهما وهو جالس. لكن جاء في صحيح مسلم أنه كان إذا أراد أن يركع قام، أنا في هاتين الركعتين يصليهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وفي حديث أبي أمامة فيه أنه يصليهما وهو جالس، وليقرأ في الأولى إذا زلزلت، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون. فصحيح وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أن هذه سنة لكن ليست دائمة، هي سنة ليست دائمة، يفعلها الإنسان أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فيركع ركعتين بعد وتره وهو جالس، يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وهي أيضا تكمل له النقص الذي يكون في قيام الليل كما جاء في هذا الحديث، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. وهذا على اعتبار أن الوتر يكون في بداية الليل، يكون الوتر في بداية الليل، فإذا قام كفته هذين الركعتين عن قيام الليل، وإن قام صلى ما بدا له، صلى ما بدا له. وليس المراد أنه يوتر مرة أخرى كما ظنه بعض أهل العلم، ولهذا حره لهذا فسروه كما ذكرناه في التفسير الأول على أن المراد أنه إذا لم يقم للوتر ورأى نفسه أنه متعب أو أنه خشي أن لا يقوم فليركع ركعتين، فإن لم يقم تكفي عنه عن الوتر، هكذا فسرها بعضهم. لكن في الحديث قال فإذا أوتر أحدكم، هذا خلاصة ما يذكر، وفيه كما قلنا استحباب الركعتين التي بعد الوتر، وهي كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنها كالتحية أو كالراتبة للوتر، هذه ركعتين كالراتبة للوتر، لأن بعضهم استشكل كيف يكون آخر الصلاة وترا ثم يصلي شفعا، فأجاب عن ذلك الشيخ الألباني أنها تعتبر كالراتبة. وهذا أيضا الكلام أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في كلامه أنها تعتبر كأنها راتبة له لكنها ليست دائمة، ليست دائما تصلى. طيب هذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.